خالق الدين رحم الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر الكتابة وهي أنواع. أولا الكتابة العامة في اللوح المحفوظ وقد كتب الله تعالى فيه كل شيء. ثانيا الكتابة العمرية وهي أن الجنين في بطن أمه إذا تم له أربعة أشهر بعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام وأمر أن يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. فهذه كتابة عمرية لأنها مقيدة بالعمر، أي تكتب مرة واحدة ولا يعاد كتابتها. ثالثا الكتابة الحولية وهي التي تكون ليلة القدر كما قال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يبين ويفصل كل أمر حكيم وليس أمر من الله إلا وهو حكيم. وذكر بعض كتابة ليلية واستدل
في سياقه وليس أمر من أمر الله.
نعم
ليس أمر من أمر الله إلا وهو حكيم، يعني هذا يصح وهذا يصح، ليس أمر من الله إلا وهو حكيم أو أمر من أمر الله إلا وهو حكيم
صحيح.
عندنا وليس أمر من الله إلا وهو حكيم،
عندنا وليس من أمر الله إلا وهو حكيم.
لا هذا خطأ، هذا خطأ. وليس أمر من الله، هذا صحيح، وليس أمر من أمر الله إلا وحكيم صحيح.
نعم. وذكر بعضهم كتابة يومية واستدل لذلك بقوله عز وجل يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، ولكن الآية ليست واضحة في هذا المعنى وهنا مسألة.
طيب إذن من مراتب الإيمان بالقدر قلنا الإيمان بالقدر لا يصح ولا يقبل من إنسان حتى يؤمن بأربعة أشياء: العلم، هذا أول، وهو أن تعلم أن الله قد علم كل شيء على ما سيكون فلا يغيب عن علمه شيء لا في أمر الماضي ولا في أمر المستقبل، وكل ما يقع له من حركات وسكنات وتغيرات وجميع الأحوال فهي داخلة في علم الله عز وجل. وهذه المرحلة تحدثنا عنها وذكرنا ذكر الشيخ الآيات الدالة عليها. الثانية هذه مرحلة إيش؟ الثانية. أي نعم. المرتبة الثانية الكتاب، وهو أن الله كتب ما علم مما سيقع في أحوال المخلوقات. خلق الله عز وجل القلم فأمره أن يكتب، قال ما أكتب؟ فكتب كل شيء، فكل ما نتصرفه الآن مكتوب لنا، حركاتنا، سكناتنا، أقوالنا، أفعالنا، أنفاسنا، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فكل شيء مكتوب. طيب هذه الكتابة هل لها أنواع ولا نوع واحد؟ باستقراء آيات الكتاب وجدنا أنها أربعة أنواع، وهذا يدل على يعني الدقة المتناهية في تدبير الله لأمر خلقه. علم فكتب كل شيء. طيب ماذا كيف كتب؟ قال في كتابة عامة وهي كتابة الأزلية التي كانت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 عام، أمر الله القلم أن يكتب فكتب، فكتب ما هو كائن ولم يلع شيئا. هذه الكتابة إيش؟ العامة، وجاء بالدليل عليه
أمجد.
لكن الدليل في القرآن مشهور. طيب الثاني الكتابة العمرية وهي الكتابة التي تكون من حين ما يأذن الله بنفخ الروح في جسد الإنسان وهو جنين في بطن أمه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قد كتب فيها كل ما سيكون لهذا الشخص، ينزل الملك ويكتب عمره وعمله وشقي أو سعيد، ورزقه وأجله وشقيق أو سعيد.
يكتبه الملك،
يكتبه الملك وهذا والله أعلم يظهر أنها كتابة من اللوح المحفوظ، يعني كأنه يفرد ملفاً لهذا الشخص من الكتاب الضخم، كأنك الآن تنزل ملف فلان بين ملف تو الآن هو موجود في الكتاب في اللوح المحفوظ الذي فيه كل شيء، ثم يقال الآن سيوجد شخص اسمه حكمة عدنان حلاق، وين ملفه؟ فيؤخذ نسخة منه يكتبها الملك من وين؟ من اللوح المحفوظ، وتوضع في فايل مستقل في ملف مستقل. واضح؟ هذا مثل يا إخواني، بعطيكم مثال المخطط الذي يكون لمبنى معين. تأتي مخطط كامل فيه كل شيء، الكهرباء والماء والمكرمك الله البناء المسلح، القواعد والأعمدة وغيرها، ومخطط للمجاري أكرمكم الله، ومخطط للدرج، ومخطط للنوافذ، ومخطط للواجهات وإلى آخره. هذا المخطط يرسمه المهندس كامل. عند التنفيذ ماذا يحصل؟ يأتي صاحب القواعد ويفرد إيش؟ يفرد مخطط القواعد، يقول باقي المخططات هذه ما لي فيها، ويجعلها أمامه ويقول يوم نخطط وضعوا هنا قاعدة وهنا قاعدة وهنا كذا وهنا جسر وهنا عمود وهنا كذا، يشتغل على هذا الأمر. هذا نفس العمل. وهنا يأتي تفصيل أكثر نظر وتدقيق أكبر من الأول. أنا طبعا لا أشبه هذا بما يحدث، ولكن أقرب المعنى في أذهاني، أقرب المعنى في أذهاني. فهذا هو الذي يحصل، كتابة عمرية مأخوذة من الكتاب الأول وهو اللوح المحفوظ. طيب بعد هذا تأتي كتابة حولية، في كل سنة يفرد عمل تلك السنة بكتابة مستقلة، تدقيق من وراء تدقيق. وهذه الكتابة تكون في اليوم الذي ذكره الله عز وجل وهو ليلة القدر. سميت ليلة القدر قيل إما من العظمة ذات القدر والشرف، وقيل من التقدير لأنه يفرق فيها كل أمر حكيم. ولا مانع أن تكون سميت ليلة القدر من هذا وهذا، وهي أنها ليلة عظمة وشرف ومنزلة، وأيضا ليلة إيش؟ ليلة تقدير وتدبير. ففي هذه الليلة يكتب ما هو الرزق الذي سينزل على هذا الشخص، وما هي الصحة، وما هو الولد، ما هو المنزل، ما هو العلم، ما هو الشقاء، وما هي السعادة، وكل التصرفات تفرد أعمال هذا السنة. نفترض أنه يعني أنت لك في السجلات المفردة لك نفترض 1,000,000 صفحة، كل سنة عندك في 30,000 صفحة مثلا، هذه السنة تفرد 30,000 ويكتبها الملك، وتبدأ يبدأ تطبيقها بشكل يومي. طيب في كتابة يومية ذكرها علماء العقيدة، الشيخ كأنه متردد في أصلها، وهي كتابة يومية. هذه تؤخذ من الكتابة إيش؟ السنوية. السنة فيها 360 يوما، كل يوم يؤخذ الجزء الخاص بذلك اليوم ويكتب. إذا صار كتب في لوح المحفوظ، ثم كتب مرة أخرى عندما كنت جنينة في بطن أمك، ثم كتب في كل عام مرة، يكتب ما يخص ذلك العام لا ما قبله ولا ما بعده، ثم في كل يوم في دقة أكثر من هذا. وكأن هذا تعليم من الله لنا على حسن التدبير والتخطيط، وأن الأمور لا تستقيم إلا بتدقيق مثل هذا التدقيق وتخطيط مثل هذا التخطيط، وإلا كيف يستقيم أمر الخلق؟ ما خلق الناس هكذا عبثا، ولا جاء أمرهم سبهللا، بل بدقة عالية ومتناهية. ما ينفق من قول إلا لديه رقيب عتيد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة صغيرة يا إخواني، صغيرة حتى مثل هذه، ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ونضع الموازين قسطا يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل حبة من خردل شفتوا هذه؟ هذه ليست حبة من خردل هذه كبيرة جدا بالنسبة لحبة من خردل يقول العلماء حبة الخردل هي تلك الشوائب التي تراها عندما تطل الشمس أو تدخل إلى الغرفة ترى أشياء تتحرك في الجو هذه حبة من خردل ما تستطيع تمسكها ولا تستطيع تزلها ولا يوجد ميزان في الأرض يمكن يضع لها وزن وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وكل شيء أحصيناه كتابا كل شيء أحصي كتابا الآن يا إخوة لو سوينا مشروع لكل واحد إن كل واحد يعد الشعرات الموجودة في بدنه تستطيعون؟ تستطيع شيء؟ مستحيل تعد الشعرات الموجودة في بدنك اللي عند الله قد عد كل شيء في بدنك كل شيء أحصيناه يعني. قال في سورة الرعد آية عجيبة قال عالم الغيب لا في سورة الرعد قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى ما تحمل كل أنثى أنثى مو أنثى يعني نساء كل أنثى من النمل ومن النحل ومن الدجاجة ومن البقر ومن كل شيء ومن الأسماك التي تمتلئ يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده إيش بمقدار ولذلك الإيمان بعلم الله هذا وإحاطته بكل شيء وكتابته لكل شيء والله يزيد المؤمن مراقبة لله وأن يشعر الإنسان أن كل شيء لله ولذلك قال وما تفعل من خير فإن الله يعلم وما يفعل من خير فلن يكفر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى واضح هذا؟ طيب هذه الكتابة وهي أربعة أربعة أنواع دل عليها
وهنا مسألة هل الكتابة تتغير أو لا تتغير؟ الجواب يقول رب العالمين عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ ليس فيه محو ولا كتابة فما كتب في اللوح المحفوظ فهو كائن ولا تغيير فيه لكن ما كتب في الصحف التي في أيدي الملائكة هو الذي فيه التغيير كما قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت قال عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات وفي هذا المقام ينكر على من يقولون اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه فهذا دعاء باطل لأن معناه أنه مستغن أي افعل ما شئت ولكن خفف وهذا غلط فالإنسان يسأل الله عز وجل رفع البلاء نهائيا فيقول مثلا اللهم عافني اللهم ارزقني وما أشبه ذلك وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت فقولك لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه أشد واعلم أن الدعاء قد يرد القضاء كما جاء في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء وكم من إنسان افتقر غاية الافتقار حتى كاد يهلك فإذا دعا أجاب الله دعاءه وكم من إنسان مرض حتى أيس من الحياة فدعا الله تعالى فاستجاب له قال الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فذكر حاله يريد أن يكشف الله عنه الضر قال الله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر
حسن ذكر الشيخ مسألة وهي هل الكتابة تتغير أو لا تتغير؟ قال أما ما كان في اللوح المحفوظ فلا يتغير، لأن الله قال في القرآن يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فالذي عنده لا يتغير. أما الذي يمحوه الله ويثبت فيه ما يشاء فهو هذا الذي يخرج أو الذي يكون بأيدي الملائكة. ففي أيدي الملائكة فلان شق أو فلان يمرض هذا العام أو يمرض مرارا طويلا أو حتى يموت، فيأتي هذا العبد بما يرفع هذا البلاء عنه، فالله عز وجل يغيره في صحف الملائكة، وإلا عنده لا يتغير شيء، لأن هذا الذي قدر عليه وهذا الذي تغير إليه أو وصل إليه كله موجود في اللوح المحفوظ. وها هنا مسألة، وهي أن بعض هذه الأمور قد لا نستطيع استيعابها، وهذا صحيح. لماذا؟ لأن تقدير الله وتدبيره لأمر خلقه فوق طاقته وقدرته. ألا ترى أن الآن بعض المخلوقات التي ينشئها ويصنعها الإنسان ترى من نفسك أنك لا تستطيع استيعابها؟ يعني لو قيل لك الآن هذا الكمبيوتر كيف يشتغل، الذي بيده كيف يشتغل، كيف يستقبل المكالمات ويهتدي إلى جوالك من بين مئات الملايين من الجوالات، لا يذهب إلى غيره عبر رقم يضرب، فسر لنا هذا؟ والله ما أعرف. وتعلن عجزك عن معرفة هذا الأمر إلا بعد أن تدرسه دراسة طويلة جدا وتمارسه ممارسة أطول، ثم بعد ذلك تستطيع أن تجيب على شيء واحد. فكيف بي أنا وأنت ضعيفان هزيلان مبتليان بالأمراض ولدينا كثير من الأعمال نريد أن نفهم أسرار قدر الله عز وجل؟ فنحن أقل من أن نفهم سر القدر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر إيش؟ فأمسكوا، لأن القدر قدرة الرب، القدر قدرته وتقديره، فكيف بك أن تحيط بقدر الله وتقديره؟ ما تستطيع. وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. سؤال، هل الدعاء يرد القضاء؟ ثبت لدينا في الحديث الصحيح أن الدعاء يرد القضاء، وهو هذا الشيء المقضي عليك في صحف الملائكة والمكتوب لك في هذه الصحف، يأتي الدعاء فيمنع نفاذ هذا المقضي. فالله قد قدر عليك مثلا في هذا العام أن تموت، وصلت رحمك أو دعوت الله عز وجل أو دعي لك بطول العمر، يمحى موتك في ذلك اليوم إلى أجل آخر، كما قال في سورة نوح قال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. فأنتم الآن لكم موعد مع العذاب سيكون في الساعة والدقيقة الفلانية من اليوم الفلاني، إن آمنتم أخر الله لكم آجالكم فمتم في الآجال التي كتبها لكم. واضح هذا؟ وهذا أمر قد يستعصي على الإنسان فهمه، لكن ينبغي لنا أن نؤمن به إن فهمنا وإن لم نفهم.
الشيخ
نعم،
لماذا قال الشيخ هنا وأعلم أن الدعاء قد
نعم،
هذا في حق الإنسان
أي في حق الداعي، لأنه قد يستجاب له وقد لا يستجاب. وأما حكم الله عز وجل فقد جعل الدعاء مما يرد به القضاء، لكن هذا تحت مشيئته، إن أجاب رد به القضاء وإن لم يجب لم يرد به.
المرتبة الثالثة المشيئة، ومعناها أن تؤمن بأن كل كائن وجودا أو عدما فهو بمشيئة الله، كالمطر والجفاف ونبات الأرض والإحياء والإماتة، وهذا لا إشكال فيه، وهو مشيئة الله عز وجل لفعله، وكذلك ما كان من فعل المخلوق فهو أيضا بمشيئة الله. ودليل ذلك قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. وأجمع المسلمون على هذه الكلمة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ففعل العبد بمشيئة الله، ويرد هنا إشكال، وهو إذا كان فعل العبد بمشيئة الله صار الإنسان مجبرا على العمل، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فيؤدي هذا الاعتقاد إلى مذهب الجبرية وهو مذهب الجهمية. والجهمية لهم ثلاث جيمات كلها فساد.
إيش عندكم؟ لهم ثلاث إيش جيمات أيضا؟
الجهم، وهذا يتعلق بالصفات، والجبر يتعلق بالقدر، والإرجاء يتعلق بالإيمان. ثلاث جيمات كلها لا خير فيها. ولهذا قول القائل: إذا كان كل شيء بمشيئة الله وبكتابة الله فنحن مجبرون على أعمالنا، قول لا يخفى ما فيه من الفساد. لأنه إذا كان الإنسان مجبرا وفعل الفعل ثم عذب عليه فهو مظلوم. ولهذا لو حدث من بشر أن أجبر أحدا على فعل ثم عذبه عليه لصاح الناس به، فكيف بالخالق عز وجل؟ ولذلك يعتبر هذا القول من أبطل الأقوال، ونحن نشعر بأننا لا نجبر على الفعل ولا على الترك، وأننا نفعل ذلك باختيارنا التام. وبهذا التقرير يبطل هذا الاستفهام الحادث المحدث، وهو: هل الإنسان مسير أو مخير؟ وهذا سؤال غير وارد، وعلى من يسأل هذا السؤال أن يسأل نفسه: هل أجبره أحد على أن يسأل هذا السؤال؟ وكل يعرف أن الإنسان مخير لا أحد يجبره. فعندما أحضر من بيتي إلى المسجد هل أشعر بأن أحدا أجبرني؟ لا. وكذا عندما أتأخر باختياري لا أشعر بأن أحدا أجبرني. فالإنسان مخير لا شك، لكن ما يفعله الإنسان نعلم أنه مكتوب من قبل. ولهذا نستدل على كتابة الله عز وجل لأفعالنا وإرادته لها وخلقه لها بعد وقوعها، أما قبل الوقوع فلا ندري. ولهذا قال الله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فإذا كان هذا هو الواقع بالنسبة للمشيئة، أن الله تعالى يشاء كل شيء لكن لا يجبر العباد، بل العباد مختارون، فلا ظلم حينئذ. ولهذا إذا وقع فعل العبد من غير اختيار رفع عنه الإثم، كما لو كان جاهلا أو مكرها أو ناسيا فإنه يرفع عنه الإثم لأنه لم يختر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة اللهم اجعلنا منهم، فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مستدلا ومقررا لما قال قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن نعمل، الرزق مكتوب ومراد لله، ومع ذلك فالإنسان يسعى للرزق. وكذا الولد مكتوب، ومع ذلك فالإنسان يسعى ويطلب الأولاد بالنكاح، ولا يقول: سأنام على الفراش وإن كان الله مقدر لي الولد سيأتي به. ولو قال أحد هذا الكلام لقال إنه مجنون. كذلك العمل الصالح، اعمل عملا صالحا من أجل أن تدخل الجنة، ولا أحد يمنعك من الطاعة، ولا أحد يكرهك على المعصية. وقد احتج المشركون بالقدر على شركهم كما قال الله عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. والجواب قال الله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا فلم تقبل منهم هذه الحجة، لأن الله تعالى جعل ذلك تكذيبا وجعل له عقوبة حتى ذاقوا بأسنا. فإن قال قائل إن لدينا حديثا أقر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الاحتجاج بالقدر، وهو أن آدم وموسى تحاجا أي تخاصما، فقال موسى لآدم: أنت أبونا خيبتنا أخرجتنا ونفسك من الجنة، لأن خروج آدم من الجنة من أجل أنه أكل من الشجرة التي نهي عنه الأكل التي نهي عن الأكل منها. فقال له آدم: أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج آدم موسى مرتين أو ثلاثا، وفي لفظ فحجه آدم يعني غلبه في الحج في المحجة في الحجة. هذا يتمسك به من يحتج بالقدر على فعل المعاصي، ولكن كيف المخرج من هذا والحديث في الصحيحين؟ أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بجواب، وأجاب تلميذه ابن القيم رحمه الله بجواب آخر. أما شيخ الإسلام فقال: إن آدم عليه الصلاة والسلام فعل الذنب وصار ذنبه سبباً لخروجه من الجنة، لكنه تاب من الذنب، وبعد توبته اجتباه الله وتاب عليه وهداه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن المحال أن موسى عليه الصلاة والسلام وهو أحد أولي العزم من الرسل يلوم أباه على شيء تاب منه ثم اجتباه الله بعده وتاب عليه وهداه، وإنما اللوم على المصيبة التي حصلت بفعله وهي إخراج الناس ونفسه من الجنة، فإن سبب هذا الإخراج هو معصية آدم، على أن آدم عليه الصلاة والسلام لا شك أنه لم يفعل هذا ليخرج من الجنة حتى يلام، فكيف يلوم موسى؟ وهذا وجه ظاهر في أن موسى عليه السلام لم يرد لوم آدم على فعل المعصية، وإنما على المصيبة التي هي من قدر الله. وحينئذ يتبين أنه لا حجة للحديث لمن يستدل على فعل المعاصي، إذ إنه احتج على المصيبة وهي الإخراج من الجنة، ولهذا قال: أخرجتنا ونفسك من الجنة، ولم يقل عصيت ربك. فهنا كلام موسى مع أبيه آدم على المصيبة التي حصلت وهي الإخراج من الجنة، وإن كان السبب هو فعل آدم عليه السلام. وقال رحمه الله: اللوم على المصائب وعلى المعايب إن استمر الإنسان فيها. أما تلميذه ابن القيم رحمه الله فأجاب بجواب آخر فقال: إن اللوم على فعل المعصية بعد التوبة منها غلط، وإن احتجاج الإنسان بالقدر بعد التوبة من المعصية صحيح، فلو أن إنسانا شرب الخمر فجعلت تلومه وهو قد تاب توبة صحيحة وقال: هذا أمر مقدر علي وإلا لست من أهل شرب الخمر، وتجد عنده من الحزن والندم على المعصية شيئا عظيما، فهذا يقول ابن القيم لا بأس به. وأما الاحتجاج بالقدر الممنوع فهو أن يحتج بالقدر ليستمر على معصيته كما فعل المشركون. أما إنسان يحتج بالقدر لدفع اللوم عنه ما أن اللوم قد اندفع بتوبته فهذا لا بأس به. وهذا الجواب جواب واضح يتصور الإنسان بقرب، وإن كان كلام شيخ الإسلام رحمه الله أسد وأصود، لكن لا مانع بأن يجاب بما أجاب به العلامة ابن القيم. وقال ابن القيم: نظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين طرق ابنته فاطمة وابن عمه علي رضي الله عنهما ليلا فوجدهما نائمين فقال: ألا تصليان؟ فكأنه عاد عليهما، أي لماذا لم تقوما لصلاة التهجد؟ فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أنفسنا بيد الله عز وجل، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لأن علي رضي الله عنه دافع عن نفسه بأمر انتهى وانقضى. ولو أن إنسانا فعل معصية وأردنا أن نقيم عليه العقوبة حدا أو تعزيرا وقال: أنا مكتوب علي هذا، ولنفترض أنه زنى وقلنا: اجلدوه 100 جلدة وغرقوه عاما عن البلد، فقال: مهلا، هذا شيء مكتوب علي، أتنكرون هذا؟ فسنقول لا ننكره، فيقول لا لوم علي، فنقول ونحن سنجلدك هذا مكتوب علينا. وذكر أن سارقا رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر بقطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله، وهذا جواب صحيح. فقال عمر ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله. فغلبه عمر رضي الله عنه، بل نقول إننا نقطع يده بقدر الله وشرع الله، فالسارق سرق بقدر الله ولكن لم يسرق بشرع الله، ونحن نقطع يده بقدر الله وشرع الله. ولكن عمر رضي الله عنه سكت عن مسألة الشرع من أجل أن يقابل هذا المحتج بمثل حجته. فتبين الآن أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل، والاحتجاج بالقدر على ثوات المطلوب باطل أيضا. ولذلك نرى الناس الآن يتسابقون إلى الوظائف باختيارهم ولا يثبتونها، ولو أن الإنسان تقاعس ولم يتقدم للامه الناس على هذا، مما يدل دلالة واضحة على أن الإنسان له إرادة وله اختيار. فبطل بذلك احتجاج العاصي بقدر الله على معاصي الله، ونقول له أنت قدرت الآن أن الله قد كتب عليك المعصية فعصيت، فلماذا لم تقدر أن الله كتب لك، فلماذا لم تقدر أن الله كتب لك الطاعة وأطعت؟ لأن القدر سر مكتوب لا يعلمه إلا الله، ولا نعلم ماذا قضى الله وقدر إلا بعد الوقوع. فإذا كنت أقدمت على المعصية فلماذا لم تقدم، فلماذا لم تقدم على الطاعة وتقول إنها بقضاء الله وقدره؟ والأمر والحمد لله واضح، ولولا ما أُنزل حول القضاء والقدر لكان لا حاجة إلى البحث فيه، لأنه واضح جدا، وأنه لا حجة بالقدر على فعل المعاصي ولا على ترك الواجبات.
أين الشيخ الحقيقة في باب المشيئة ذكر يعني دلالة أو الأدلة على أن المشيئة مرتبة من مراتب الإمام القدر، وهذا الأمر واضح جدا لا إشكال فيه. لكن ذكر الشيخ بعد ذلك مسألة الاحتجاج بالقدر على المعاصي، وهذه مسألة بالمناسبة يحسن لطالب العلم أن يتعمق في فهم الجواب فيها، أن يتعمق في فهم الجواب فيها، لأنه يكثر من أهل المعاصي ومحبي التمرد على طاعة الله الاحتجاج بها على أهل الدعوة والدعاة إلى الله عامة. يعني تقول له يا فلان لماذا تشرب الخمر؟ يقول مقدر عليك. لماذا تترك الصلاة؟ يقول هذا مقدر عليك. أنا ما أترك قدر الله. وهنا بعض المسائل يا إخواني، أنا لن أتعرض لما ذكره الشيخ، لكن سأتعرض لأمر تحتاجونه أنتم في الدعوة. بعض المسائل يا أحبائي يحتاج الإنسان ليتمرس في كيفية رد الشبهة على صاحبه. هذه شبهة لا يؤمن بها صاحبه عندما يقول هذا مقدر عليه. نقول أنت الآن هل تقبل من أحد أن يقول أنا أتمنى أن يولد لي ولكني لن أتزوج؟ فنقول له لماذا لا تتزوج؟ قال لأنه مقدر علي أني لن أتزوج. كيف عرفت ذلك؟ ما تستطيع أن تعرف ما قدره الله عليك. قدر الله سر لا نكتشفه نحن إلا بعد وقوعه، ما نعرف القدر إلا بعد وقوعه. الآن هل أستطيع أن أمسك هذه الجنينة أو لا أستطيع؟ لا أدري، لكن إذا مسكتها عرفت أن الله قد قدرها، إذا مسكتها عرفت أن الله قد قدرها. والظاهر أننا نمارس كل شيء ونفعله باختيار المحض منه، فما وقع عرفنا أنه من قدر، وما لم يقع عرفنا أنه ليس من قدر الله. فلا يجوز لأحد أن يحتج بامتناعه عن طاعة أو فعله بمعصية على أن ذلك من قدر الله قبل أن يقع، على أن ذلك من قدر الله قبل أن يقع. وإذا قلنا له لا تشرب الخمر قال لا قد قدر علي ذلك، كيف عرفت؟ هل رأيت اللوحة أو رأيت الصحف التي بأيدي الملائكة وفيها أن فلانا سيشرب الخمر في الساعة الفلانية بالقدر الفلاني من الكأس الفلاني؟ ما أنت تعلم. فإذا قال لا هو مكتوب، قلنا إذن وضربناه. فإذا قال كيف تضربونه؟ قلنا والله يقدر ما ليس بالأمر باختياره. نحن والله لا نريد ذلك ولا نحبه، ولكن هو مقدر. ثم مرات ومرة أخرى، ها؟ وأنا لا أستطيع الاتكال على هذا الأمر. قال لا، أنت مختار لهذا الأمر، وتستطيع أن ترد نفسك عن هذا الأمر والاعتداء عليه. قلنا وأنت كذلك، وأنت كذلك. فمسألة الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي مسألة يكثر الكلام حولها والاحتجاج بها من كثير ممن يتساهلون في حدود الله. فحري بطالب العلم أنه يقرأ فيها ويتمرس على رد الشبهة، ويتمرس على رد هذه الشبهة. والرد فيها والحمد ظاهر وبين. ذكر الشيخ مثلا قضية الوظائف، إذا شرعت وظائف للناس سار الناس فيه. ما أحد يقول إن كان الله قد كتب أن يكون لي وظيفة ستأتي إلي رغم الظروف في الناس، ما يفعل. ولذلك حتى الهداية قال في القرآن، قال والذين اهتدوا إيش زادهم وأثروا، قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، وأما من بقي واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره. حتى في أمر الهداية قال فلما زاغوا أزاغ الله، ما يدل على أن كسبك وعملك يحدد يعني أو يفتح لك فتحة لمعرفة قدر الله لك، فأنت ما عليك إلا بالعمل. ولذلك الصحابة قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ قال لا، اعملوا ما ينفعكم، ما يصلحكم، ما تصلح به أحوالكم، فكل ميسر لما خلق. لاحظتم يا إخواني هذه هي القاعدة، وهذا كما نراه في أمر الدنيا هو الذي سيكون في أمر الدين. يعني واحد يريد يزرع، ماذا يفعل؟ يحضر البذور ويحفظ الأرض ويستنتج بالماء ويأتي بالأدوية وغير ذلك ويزرع، ويقول يا رب يا رب يا رب يسلم حتى تخرج الثمرة. في نهاية الأمر في الغالب تخرج الثمرة، وأحيانا قبل أن تخرج الثمرة بيوم أو يومين يأتي برد أو شيء آخر ويقتلها. يقول الإنسان أقول الحمد لله، هذا من قدر، ما كتب الله لي شيئا في هذه الأمور. كذلك أنت في أمر الدين تسعى تبذل جهدا تقوم بكل ما أمرت به حتى يتحقق لك ما وعدك الله به من الجنة، ولا يجوز لك أن تفرق بين هذا المقدور وهذا المقدور، بين أمر الدنيا وأمر الآخر. قال واحد أريد ولد بس ما أدري كيف، قلنا تزوج، قال لا، إذا كان الله قد أراد لي الولد فسيأتي الولد وإن لم أتزوج ماذا نفعل؟ نبحث منه جميعا. هذا يتصور أنه يأتي يوم من الأيام وما يدري أن طفل ها بجواره يصيح، ها يمكن هذا؟ ما يمكن. لا بد تتزوج ولا بد تبذل كل الأسباب التي تحصل لك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. صلى الله عليه وسلم.